الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بهذه الوجوه النيرة التي أسأل الله تعالى أن يجمعني بها في فردوسه الأعلى وفي صحبة النبي المصطفى. ثم أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نحن كما نعلم جميعا مقدمون على شهر من أعظم شهور العام، بل من الله علينا فيه بأعظم المنن، فاصطفاه من بين شهور العام فجعله مولدا لوحيه، وجعله شهر نزول قرآنه، بل جعله موعد احتفال يقيمه تعالى لخلقه. فالناس يعدون المهرجانات والاحتفالات لأعظم المناسبات، ولا مناسبة في العام أعظم من مناسبة نزول القرآن. ومن هنا هيأ الله ليلة فيه في كل عام يقام فيها احتفال، ليس على الأرض وحدها بل في الملك بأسره. وكلنا نسمع سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فسماها الله ليلة القدر. بالتعريف القدر فلا ليلة تعدلها في القدر، بل صارت علما على كل ما له قدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليست بالليالي تقاس بل بالأعمار، أقول بالأعمار، فالألف شهر على أقل تقدير تعادل 83 عام، ولكن الليلة خير من ألف شهر. ولو دققنا النظر فالألف ليست مقصودة في ذاتها، إنما الألف كان أكثر الأعداد تداولا بين الصحابة، فلم يكونوا يقيسوا الأمور إلا بالآلاف، ولذا لما عدوا ثرواتهم الضخمة عدوها بالآلاف، لم يكن يشتهر بينهم لا المليون ولا المليار. ولذا لما قاس ثروة عبد الرحمن بن عوف قالوا كان عنده من الإبل ألف ألف، لم يكونوا مليون. بل في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم جلوس عنده: ستفتحون الحيرة بلاد العراق، وستأتي الشيماء بنت ملك الحيرة بمروط لها سود على بغلتها السمراء. وكان من بين الجالسين صحابي جليل يقال له ابن أوس، قال: يا رسول الله، إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء منقسمي؟ قال: هي لك، وأذن الله بفتحها في خلافة عمر، وكان أحد المقاتلين فيها ابن أوس هذا، والمعركة دائرة، ويرى امرأة بمروط سود على بغلة سمراء يتحسس مواضعها، فما إن رآها حتى جرى إليها وأمسك بخطام بغلتها وهو يقول: أنت الشيماء؟ قالت: نعم. قال: صدق الله ورسوله. وانطلق لقائد الجيش يقول: هذه قسمي. قال: لا حق لي في قسمتها لك، فالحق لخليفة المسلمين عمر. فلما فرغت المعركة عاد بالبغلة وعليها الشيماء ليقول لعمر: هذه قسمي. قال: من أعطاك هذا القسم؟ قال: أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من يشهد لك؟ فجاءه بشاهدين من الصحابة فقال: هي لك. ف
فلا نرد قسما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم فرح ابن أوس بهذا القسم. علم الصحابة ما كان من شأن هذه المرأة فقالوا يا ابن أوس إن لها أخا لم يقع في الأسر، وإن له من المال الشيء الكثير، وإنه لا محالة آتيك ليفتدي أختي، فسله ما شئت من ماله سيعطي ابتداء لأختي. وبالفعل جاء أخوها وقال ابن أوس سلني من مالي ما شئت واعطني أختي. طلبها بفيه سلني من مالي ما شئت واعطني أختي. فقال ابن أوس اعطني 1000 درهم. فأعطاه 1000. فعجب الصحابة قال يا ابن أوس ألم يقل لك الرجل بنفسي سلني ما شئت من مالي، هل سألته أكثر من ذلك؟ قال وهل في العدد أكثر من 1000؟ إذا كان المعروف عندهم والمألوف من الأعداد 1000. فقوله تعالى يخاطب الصحابة بما يعرفونه أو بلهجتهم أو بلغتهم أو بما تعارف عليه من أعداد، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من أكبر عدد تعرفونه. فإن كنا اليوم نعرف المليار فأحسبها خير من المليار. إذا ندرك نحن أمام ليلة لا يعدلها في الفضل فضل، أمام شهر كرمه الله تكريما لا يعدله في الوجود تكريم، خير من 1000 شهر. ثم بين واقعها فقال تنزل الملائكة والروح فيها، ملائكة السماء تتجلى في هذه الليلة، أرواح الروح تنزل في هذه الليلة. هل الروح جبريل ولا المقصود عموم الروح؟ أقوال الأهل العلم خلاصة القول أن الله تعالى يجعل الملأ الأعلى في هذه الليلة يشاهد من قاموا لله ليلهم ليشهدوا لهم يوم القيامة. فتخيل بالله عليك الملأ الأعلى يحتفل بهذا الوحي، الملك كله الكون كله يتحرك ليشهد هذا المشهد الذي يشهد الرب فيه من نزل عليهم القرآن وقد قاموا لله الليل بالقرآن. فأي أمر أعظم للمسلم من أن يدرك هذا الاحتفال الذي سيقف شاهدا له يوم القيامة بسببه مليارات الملائكة يقولون رأيناه يا ربنا لك في هذه الليلة يقوم. ومن هنا حرص الحبيب صلى الله عليه وسلم على ألا يضيع هذه الليلة، مع أنه المسؤول عن الأمة والمسؤول عن الرسالة والمبلغ لها والحامل لها وحملها تنوء بحمله الجبال، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومع هذا الحمل الثقيل يفرغ النبي من أوقاته 10 أيام، 10 أيام العشر الأواخر من رمضان لا يعمل فيها في دعوته ولا ينشر فيها رسالته، مع شدة احتياج البشرية لكل لحظة منه. لكن هذا الأمر أجل من أن ينشغل عنه بشيء مهما عظم هذا الشيء، فيخلص لله هذه الأيام من كل عام يعتكفها ليجتهد في قيام ليلها أملا في إدراك هذه الليلة، أملا في إدراك هذه الليلة. نعم إخواني، بل تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، المئزر ما يلبسه العبد أسفله يشد عليه وثاقه وحبله كناية عن الجهد الذي يهيئ نفسه لبذله، شد مئزره وأيقظ أهله، مع أن القيامة سنة لكنه حرص على ألا يحرم من الفضل أهله، فأيقظ أهله الليل كله مع اعتكافه يطرق أبواب النساء ليقمن لله هذه الليالي، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. ما ضيع من ليالي العشر الأواخر ثواني ولا لحظات في غير القيام لرب الأرض والسماوات. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فإن كان الملك كله يحتفل برمضان فكيف لا نحتفل نحن برمضان ونحن احق الخلق احتفالا برمضان؟ نعم اخواني، لنعلم ان هذا الشهر الكريم الذي هيأنا الله فيه ليختم بهذه الثمرة في اواخر لياليه، تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اخوة الايمان، هذا الشهر الذي بين لنا رب العباد في القرآن الغاية والثمرة منه حين نادانا هذا النداء الحبيب إلينا العزيز على قلوبنا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. نداء حبيب لمن أحب، يا حرف نداء يفيد البعد في اللغة مع أن المنادي قريب. قال تعالى في نص الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في نفس آية الصيام، ومع ذلك ينادينا في أول الآيات بياء البعد لأمرين: الأمر الأول ليعلمنا ببعد المكانة للمكان، وإن كان تعالى قريب مجيب لكن مكانته بعيدة بعيدة، فالعبد عبد والرب رب. ساق هذا المعنى حتى لا يذل عابد بعبادته فيتعالى او يتكبر او يستطل على عباد الله بما قدم لله، او يرى ان له فضلا على الله، فما لنا على الله اباحه كله وما لله علينا اوجبه كله، فاداؤنا ما علينا ليس لنا، فان من اللبس الذي وقع فيه الناس حتى دخل قلوبهم الريب والعجب والكبر والغرور، هذا اللبس حين خلطوا بين ما لهم وما عليهم. لنعلم ان اداءنا لكل طاعة اداء لحق واجب لله علينا، فكيف ندل على الله ان نحن اديناه؟ لابد ان نعلم هذا. فمهما عظمت عباداتنا فحق الله اعظم علينا من ذلك كله. اخوة الايمان، لذا بين نبينا صلى الله عليه وسلم حال من عرفوا حق الله عليهم وهم الملائكة، فوصف حالهم، قال: منهم الراكع الى قيام الساعة، ومنهم الساجد الى قيام الساعة، ومنهم القانت القائم الى قيام الساعة، فان قامت الساعة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فلنعلم هذا، بل وصف الله المؤمنين في القرآن بهذا المعنى، فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم عائشة لما نزلت هذه الآية: العصاة هم يا رسول الله يؤتون ما آتوا من معاصي وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خشية العقاب والحساب. قال: لا يا بنت الصديق، بل الطائعون هم يؤتون ما آتوا من طاعات وقلوبهم وجلة ألا يتقبل الله منهم هذه الطاعات. إخوة الإيمان، إذا ندرك فبعد المكانة حتى نعلم أننا مهما عظمت عبادتنا ما زلنا لله عبيد في مسيس الحاجة للعبودية لرب العبيد. فالرب رب والعبد عبد، ولذا نادانا بياء البعد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. والمعنى الثاني: نادانا بياء البعد حتى يشحذ هممنا ويبين لنا خطورة ما ينادينا من أجله. فلو كان الأمر يحتاج التأني لانتظر حتى ينادينا بحرف القرب، بهمزة القرب، لا بياء البعد. فهناك نداء للقريب ونداء البعيد، الياء للبعيد ورفع الأصوات مذموم، رفع الصوت مذموم. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فالنداء لا يلجأ إليه إلا إذا كان هناك أمر جلل، أمر خطير لا يستحق انتظار حتى يقترب المنادي من المنادى، وإنما الأمر جاء بياء البعد حتى نعلم أن الأمر أخطر من ذلك لا يستحق انتظار. فرب العباد يشوقنا بهذه الياء ويبين لنا مدى حرصه تعالى علينا. يا ايها، واي كلمة مبهمة سيقت للتشويق حتى تشتاق القلوب لتعرف مراد علام الغيوب وندائه. يا ايها، والهاء كما قال اهل اللغة للتنبيه حتى يتنبه الغافل ان وراء النداء امرا جللا، امرا عظيما. نعم اخوة الايمان، يا ايها لم يقل المؤمنون، قال الذين امنوا، والذين اسم موصول مبهم سيق للتشويق مرة اخرى. فاهتمام وتشويق وتنبيه وتشويق، كل هذا لماذا؟ ليحرك القلوب الميتة، ليحرك القلوب المريضة، ليحرك القلوب الغافلة لتلقي ندائه على النحو الذي يليق بجلاله وجماله وكماله. يا ايها الذين امنوا، ثم صرح باسم المنادى الذين امنوا، نداء حبيب لحبيبه، وهو من نوع النداء الخاص. والنداء في القرآن على ضربين، نداء عام، يا ايها الناس، يا ايها الانسان، يا بني ادم، وهذا عادة ما يكون في العقائد. اما النداء الخاص فهو نداء الشرائع، نداء الحبيب لمن ارتضاه محبوبا، نداء الرب لمن ارتضاه عبدا. يا ايها الذين امنوا، فليعلم العبد قدر النداء وقدر المنادي، قدر النداء وقدر المنادي. فما لم ندرك هذا المعنى لن نصغي لله حق الاصغاء. يا ايها الذين امنوا، اذا سمع سلفنا هذا النداء كان الرجل منهم يتحول بكلياته لنداء الله حتى يعي مراده. اخوة الايمان، فهل اصغت منا القلوب ووعت منا الاذان؟ قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اخوة الايمان، فلنعلم، فهذا حق الله علينا، ان نصغ لندائه. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نعم اخوة الايمان، ولم يقل وان قرئ القرآن، قال واذا، واذا اداة شرط تفيد الكسرة، اي هذا الامر الغالب علينا كلما تلي القرآن علينا. فليس المطلوب منا سماع مرة دون مرات، وانما المطلوب منا السماع على الدوام. لذا جاء النداء، جاء الامر باذا الشرطية، ولم يأتي بإن الشرطية التي تفيد الندرة. نعم اخوة الايمان، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يا ايها الذين امنوا، كتب عليكم. ما الذي كتب؟ الكتاب بمعنى الفرضية هنا، فرض عليكم. فهل يتصور ان حبيبا ينادي حبيبه لمجرد ان يكلفه ما لا يطيق، او يحمله ما يؤذيه؟ هل يتصور ذلك؟ اخوة الايمان، لو جاءنا نداء من كريم من الخلق للبينا نداءه مسرعين، ظنا منا ان وراء النداء الكريم اكرام. ولو نادانا عالم لسارعنا لندائه، ظنا منا ان وراء نداء العالم علما. فالعاقل لا ينادي من احب عبثا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فان كنا نؤمل في كرم الكريم من وراء ندائه، وفي علم العالم من وراء علمه، وفي حلم الحليم من وراء ندائه، فكيف لا نؤمل في كل الكمال والجلال والكمال من وراء نداء من له كل صفات الجلال والجمال والكمال؟ اذا ندرك، فوراء نداءه غاية الاكرام، ووراء نداءه غاية العلم، ووراء نداءه غاية الحكمة، ووراء نداءه غاية العطية، ووراء نداءه غاية الانعام. نعم اخوة الاسلام، فليعلم المسلم قدر المنادي حتى يعرف عظمة النداء. يا ايها الذين امنوا، كتب عليكم. فهل يفرض الحبيب على حبيبه الا ما احبه له، الا ما ارتضاه له؟ ما الذي كتب؟ امر شديد. كتب عليكم الصيام، والصيام لغة الامتناع، يقال صام يصوم صوما، اي امتنع امتناعا. ما الذي نمتنع عنه؟ الطعام والشراب ابدا شهر رمضان؟ من قال هذا؟ مجرد صدور الأمر حين يأتينا تفصيله في آخر الآيات، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعجب العبد كل ما طلب منا في الصيام تنظيم وقت الطعام والشراب والجماع. أقول تنظيم وقته لا الامتناع عنه بالكلية، تنظيم وقت. فقد كان للصحابة في يومه وجبتان لم يعرفوا في اليوم ثالثة. وجبة الغداء ما يؤكل وقت الغدو صبيحة نهارهم قبل ذهابهم لعملهم، فالغدو ما بين الفجر وطلوع الشمس، هذا وقت الغدو. ووجبة العشاء ما يؤكل وقت العشي بين المغرب والعشاء. ولم يكون يعرف الثالثة. نحن الآن زحزحنا وجبة الغداء جعلناها في الظهيرة وأدخلنا قبلها كلمة الإفطار في الصباح، فكلمة الإفطار لم ترد في قاموس الصحابة إلا في الصيام، إفطار وسحور. أما في غير الصيام فوجبة الغداء ووجبة العشاء. ولذا يقول أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى: كنا نعد، أي علماء جيلنا، من يأكل في يومه وليلته وجبة من الصالحين، وكنا نعد من يأكل في يومه وليلته وجبتان من المؤمنين، أما من أكل ثلاثا فمروا أهله أن يفتحوا له معلفة. نسأل الله العفو والعافية. إذا إخواني نسأل، المطلوب منهم أن يحولوا أوقات الوجبتين، يقدموا وجبة الغداء ساعة من بعد الفجر إلى قبل الفجر، ووجبة العشاء في موعدها بعد المغرب. فأي أمر جديد عليه، أي أمر شديد عليه إخوة الإيمان، إذا ندرك هل في ذلك عنت، هل في ذلك مشقة؟ ونهارهم غير نهارنا، نهارهم للعمل لم يكون يجعله للبيوت، فلا مجال لجماع فيه. إخوة الإيمان، أهل الكفر الآن يحترمون وقت النهار والعمل لا يأتون أهلهم فيه. المسلمون بهذا الأمر أولى. إذا ندرك فهل على هذا الأمر يسير يرتب الله كل ذلك الفضل الوفير الذي رتبه في رمضان؟ يقول تعالى عن فضل هذا الشهر الكريم في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي، فلمن الصلاة؟ ولمن الزكاة؟ ولمن الحج؟ ولمن الطاعة في كل أمر؟ أليس ذلك كله لله؟ فلما خص الصيام بقوله إلا الصوم فإنه لي، ثم بين الجزاء قال وأنا أجزي به؟ فلما لم يذكر له جزاء؟ لما لم يقل جزاؤه النعيم او الفردوس الاعلى او جنة الخلد او جنة المأوى او رضا الرب او على الاقل جزاؤه نجاة صاحبه من النار؟ لم يذكر الله جزاء، وهذا مما ألف عن الحق تبارك وتعالى في كتابه. ان كان جزاء العمل له مثيل في الدنيا او شبيه ذكر مثيله، فإن كان الجزاء ألوان من النعيم يعرفون الناس مثلها أو شبيهها وصف لنا الشبيه. فمثلا من أنواع الجزاء التي ذكرها قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. كلنا نعرف النخل، كلنا نعرف الرمان، فذكر هذه الأشياء بأسمائها التي نعرفها حتى نتخيلها. لكن الأمر يختلف كما قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: وأتوا به متشابها، أي بثمر الجنان متشابها من ثمر الدنيا في شكله. قال ابن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. فإن قال رمان فهل رمان الجنة كرماننا؟ لا يمكن تصور هذا، مجرد الاسم رماننا يحتاج لمعاناة حتى نخلص بحبه، لكن رمان الجنة ما تتمناه يتدلى الحب في فمك، كيف لا تسأل؟ فليس في الجنة تعب ولا نصب ولا تقشير ولا تكسير ولا غير ذلك، بل كما قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ما تتمنى يتدلى على فيك، كما قال تعالى وجنى الجنتين دان. فليس في الجنة من الدنيا إلى أسماء. ولذا ثبت في الحديث أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عربيا، قال يا رسول الله أيجعل الله تعالى ما في الجنة شجرا بشوك؟ قال أين؟ قال السدر. قال ألم تقرأ الآية؟ يقول تعالى في سدر مخضود لقد خضض الله شوكها فجعل محل كل شوكة 1000 صنف من الثمر. فماذا مكان الثمر؟ الأمر فوق خيال البشر. إذا ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الشجرة يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. ولذا الجالس في الجنة في مكانه الشجرة التي على مسافة مسيرة 100 عام يأتي طرفها، بل كل الشجر الداخل تحت هذه المسافة يأتيه أطرافه، وهو جالس في أي مكان يجد أطراف جميع الأشجار تتدلى فوق رأسه، ما يشتهيه ينزل إلى فيه. إذا ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. هذا أقل أنواع النعيم ما ذكر لنا وصفه. هناك ألوان أخرى من النعيم لا مثيل لها في الدنيا، لكن بإمكان العقول أن تتخيلها. ذكر الله لنا ما يمكننا أن نتخيله. فمثلا رأينا في الدنيا الأنهار تجري، لكن الأنهار عندنا من ماء. فبين لنا تعالى أن في الجنة أنهار، لكنها ليست من الماء وحده، بل من أنواع خاصة. فقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. ماؤنا إن خرج بعيدا عن مجراه أسن تعفن. ماء الجنة وإن احتفظت به الدهر لن يأسد. من ماء غير آسد وأنهار من لبن. هل نتخيل؟ نعم نتخيل نهر من لبن، لكن هل رأيناه؟ هل شاهدنا له مثيل؟ اللبن عندنا في الدنيا لو مكث بعيدا عن الضرع أكثر من 4 ساعات يتجبر، لابد أن يتغير. لكن في الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه وإن درج مئات السنين بل ملايين السنين. من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. الخمر عندنا في زجاجات بمبالغ باهظة. الخمر في الجنة أنهار ليس فيه ما يؤذي الإنسان، لا يصدع ولا ينزف صاحبه. ولذا قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، كما جاء في الآية الأخرى. وأنهار من عسل مصف. نرى من النحل يخرج قطرات، لكن نرى أنهار من عسل؟ العسل يختلط بالشمع ويختلط بحبوب اللقاح ويختلط بالصبغ، صبغ الشغالة وغيره، لكن عسل الجنة يجري في أنهار مصفة من غير شوائب. نتخيل هذا. فإذا كان النعيم فوق الخيال سكت عنه شديد المحال، لم يذكره، لأن عقول الخلق لا تتخيله. فعلى سبيل المثال الحصر لما يقول تعالى عن جنة المقربين متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فيصف لنا البطانة من استبرق، أرق أنواع الحرير وضع في البطانة، فماذا على ظهرها؟ سكت الشارع عنه لأنه فوق خيال الخلق. ومثال ذلك فضل رمضان، لم يذكر الله تعالى له جزاء، لم يذكر الله تعالى له جزاء، بل قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاؤه لا يمكن لعقل بشري أن يتخيله، بل لا يمكن لملك مقرب أن يقدره. ويعبد هذا المعنى حديث، وإن تحدث بعض أهل الحديث في سنده لكن المعنى صحيح، أن صحابيا وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع النبي من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، قال هذا الصحابي ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم قال من القائل هذه العبارة؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد قلت مقالة عضلت بالملكين، عضلت برقيب عتيد عن يمينه ورقيب عتيد عن شماله، كم حسنة يسجلها له. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. كم ينبغي لجلال وجه الله؟ ما في أيديهم من صحائف لو سودوها كلها حسنات لنفدت وما وفق الكلمة حقها. فكم ينبغي لجلال وجه الله وكم ينبغي لعظيم سلطان الله. قال فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتباها فصعدا إلى الله تعالى يسألانه. قال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها. فقال لهما تعالى فماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال، لكنه سؤال للتقرير. قال يا ربنا لقد قال عبدك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. إذا ندرك أخرجها عن الحسابات. فإن قال عن الصوم إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، فأجره خارج عن حسابات الخلق، أليس كذلك؟ فهل جعل الله هذا الفضل كله لمجرد تنظيم وقت الطعام والشراب والجماع؟ هل يتصور ذلك؟ السر كله إخواني في قوله إلا الصوم فهو لي. قال الإمام القرطبي أي فاجعلوه لي، فاجعلوه لي. نعم إخوة الإيمان، نحن بشر ضعاف، رب العباد أوجب علينا أن نجعل دقيق حياتنا وجليلها له، وجعل ذلك علينا فريضة. فقال تعالى بنص قرآنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت، فكلنا أمر أن يحول محياه ومماته وسائر أعماله لله. أينا أنفذ هذه الآية؟ أينا أقامها في حياته؟ نحن بشر ضعاف، ورب العباد أعلم بضعفنا. لذا ساق لنا البيان الذي يتلاءم حالنا، كما قال تعالى في قرآنه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أي بتشريعاتهم ونظمهم وقوانينهم وترهاتهم وأعلامهم وغير ذلك من دعواتهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. رمضان شهر التخفيف، أقولها بملء فيه، رمضان شهر التخفيف كما سنرى الآن على عجالة. نعم إخواني، هذه الآية متى نستطيع تنفيذها؟ نحن بشر ضعاف، إن أخلصنا لله عمل أفسد الشيطان علينا الذي بعده. فمتى نخلص لله الحياة كلها؟ رب العباد بين هذا، فقال في نص قرآني لو كان أي التكليف كله عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. طبيعة الإنسان لو طلب منه عمل في العمر مرة في العام مرة لأحس بخفته فحرص على أدائه، لكن أن يستمر العمل العمر كله سيعييه العطاء في ذلك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم المسافة، فطول الأمد كاف أن يغير قوى الناس فيضعف القوي ويفتر القانت العابد. وفي ذلك يقول تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطول الأمد حول أو تحول به حالهم من الرقة واللين إلى القساوة والبعد. نعم إخوة الإيمان، فرب العباد مراعاة لحالنا لم يجعل فرائض الإسلام وأركانه علينا دائمة، بل لم يجعل فرضا علينا على الدوام إلا الصلاة 5 مرات في اليوم والليل، ولم يجعلها 50 5، وجعلها 5 والعام كله لأنها لنا، فهي تنظيم لوقتنا، رد لروحنا، إحياء لمواتنا، إنقاذ لنا من غفلتنا، تطهير لنا من عوارض سيئاتنا، كما جاءت النصوص بذلك. ف والصلاة فيها قرارة العين إذا أعيان الجهد، جاء وقت الصلاة ليخرجنا مما أعيانا ليحملنا على الصعود لبارينا، فتطهر نفوسنا وتسمو قلوبنا لنعود بعد ذلك لسعينا، فهي تجديد مستمر لحياتنا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بل جعلها مصدر راحة القلوب من عناء الجهد ودوام البازل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، فهي راحة وسكينة. ومن هنا جعلها الله دائمة ودائبة علينا، بل مصدر الفزع لله ومصدر الخلاص من كل ما يحزب عباد الله، كما تقول أم عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أحزنه أو أفزعه أو ألمه فزع إلى الصلاة. إذا ندرك بل جعلها الله مطهر دائم لذنوبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من الذنوب، ما اجتنبت الكبائر. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذا ندرك بقية أركان الإسلام ما موضعها، إما عرض قريب وإما سفر قصد. الحج سفر قصد، والزكاة عرض قريب مرة في العام، ورمضان عرض قريب مرة في العام. ولذا يأتي النداء: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كم أياما معدودات، انظر تعبير القرآن: أياما، فسرعان ما ينزل سرعان ما يرحل. نحن الآن نستقبله، وبين طرفة عين وانتفاضتها سنودعه. فالسعيد السعيد من اغتنم ساعاته، عرض قريب، وجعله الله عرض قريب ليلزمنا أمره. إلا الصوم فهو لي، أيجعل هذه الساعات من بين أيام العام كله لله رب العالمين لا شريك له، فإنه لي، أيجعلوه لي، لا حجة لكم في تضييع لحظة منه في غير طاعة. فمن أول لحظة فيه أوجد لنا فيه كل وسائل الحماية من العصيان. ولذا قال سيد الأنام في وصفه صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. ما معنى الصوم جنة؟ حماية ووقاية من جميع الذنوب والمعاصي. الصوم جنة، هل عرفنا هذا المعنى الدقيق؟ الصوم جنة، إن لم نمتنع فيه عن المعاصي فمتى نمتنع؟ متى نمتنع؟ لقد يسر الله فيه ما لم ييسر في غيره. فمن أول لحظة فيه فتح لنا أبواب الجنان، بل خص أبواب الجنان بباب خاص بأهل رمضان، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإن دخلوا منه أغلق بعدهم فلم يدخل منه أحد غيرهم. إذا ندرك فلم يعد بيننا وبين الجنان إلا الدخول من أبوابها من خلال رمضان، وكأن رمضان أقصر طريق لإحياء هذا النص: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأقصر طريق إلى الجنة، حتى ولو زللنا في لحظة فلنتداركها على أجالة، فكل دواعي الإعانة في رمضان قائمة: أبواب التوبة مفتوحة، وأبواب الرحمة مفتوحة، وأبواب المغفرة مفتوحة، وأبواب الخير مفتوحة، كما جاءت النصوص: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبواب لا حدود لها، فإن لم نغتنمها ونظفر بها الآن في رمضان ثبت الظفر. إذا انتهى رمضان لن نجد هذا الخير كله، لن نجد هذا الخير كله. لذا جاء في الحديث: لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. إذا ندرك بل المعينات على الطاعة كلها يسرت في رمضان. فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران ليعطى كل صائم الأمان التام، وسلسلة من أول يوم فيه الشياطين كما جاء في الحديث. إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. دوافع العبد ونوازعه في الفعل منها ما يدعو للخير ومنها ما يدعو للشر، وللعبد منا نازعان في الخير ونازعان في الشر، نازع من داخله ونازع من خارجه. أما النوازع الداخلية يقول عنها تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها، فكل نفس فينا ألهمت الفجور وألهمت التقوى، وازع للخير ووازع للشر. وجعل الله لنا من خارجنا وزعا، يقول عنهما سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه للخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله تعالى أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونني إلى الخير ويحضني عليه. ها، الصحابة لما اشتدوا على شياطينهم هربوا منهم. عمر بن الخطاب كان شيطانه إذا رآه نأى من طريقه، هرب، كما جاء في الحديث: يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلكت الشياطين فجا غير فجك. الشياطين هابته، فهلا قمنا لله بالطاعة وربينا النفوس على الطاعة في رمضان، ونوازع الخير تقل، النازع الخارجي يحذف من حياتنا، الشياطين تسلسل. فماذا بقي لنا؟ نازعان في الخير النفس والملاك، ونازع واحد في الشر نازع النفس. إن لم نهذب النفوس حال غياب الشياطين عنها فمتى نهذبها؟ قال: ما منعك أن تلقاني إذ رأيتني في الطريق؟ قال: يا رسول الله كنت نجسا. قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. فنقص النفس الضعف الذي أصابها، الوهن الذي حل بها. نعم إخواني، كم لقست نفوسنا، من لقست نفسه في رمضان هذه مصيبة، مصيبة. تراه يسوء خلقه حتى في رمضان، حتى في رمضان يجعل الصيام طريقا للغضب، للبعد عن الرب، لعدم الخضوع لخالق الخلق. إن دنوت منه قال: دعني، لا تقترب مني فإني صائم. صائم وخلقه ضيق ما شاء الله، أيضيق الخلق برمضان أم يتسع؟ إذا ندرك أخلاق الإنسان كلها يجب أن تزكو في رمضان. فالجواد يجب أن يكون أكثر جودا في رمضان، والحليم يجب أن يكون أكثر حلما في رمضان، والعالم يجب أن يكون أعظم علما في رمضان، والقانت يجب أن يكون أعظم قنوتا في رمضان، وقارئ القرآن يجب أن يكون أعظم قراءة في رمضان. لذا جاءت النصوص تصف لنا حال سلفنا الصالح كيف زادت عبادتهم في رمضان أكثر من غيره. يقول عبد الله بن عباس: كنا نختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال مرة، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نختم دون الثلاث ليال لفعلنا. بل منهم من كان يسهو في قيامه فيختم القرآن كله في ليلته، في ليلته. يقول أحد الصحابة: كنت ذات ليلة على الصاحي الديك الذي يؤذن أول الليل، فقلت: لن أغلب الليلة على الحجر، لن يثقني أحد على حجر إسماعيل. فتوضأت وانطلقت إلى الحجر فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني والذي نفسي بيده، قام الليل كله بركعة واحدة ختم فيها القرآن كله. إيه، ما هذا؟ يعيش مع القرآن، ينسى نفسه، ينسى نفسه. إخوة الإيمان، إذا ندرك هذه المعاني، المطلوب منا أن ترتقي طاعاتنا في رمضان، أن نخرج بثمرة عملنا في رمضان، أن نزداد لله تقوى في رمضان. فهذا وقت التقوى، هذا وقت العمل، هذا وقت التقدم. لذا تقول سيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة، كان أجود من الريح المرسلة. فالمطلوب منا في رمضان كل ما لا نستطيع اداءه في غيره يلزمنا اداؤنا فيه. وهذا يوضح لنا معنى قوله تعالى الا الصوم فانه لي، اي اجعلوه لي، اجعلوا حياة شهر لله مرة، اجعلوا حياتكم او من حياتكم شهرا واحدا لله مرة، لتستحقوا ان تكونوا اهلا لتنفيذ امر الله ولو في العام مرة، ولو في العام مرة، ولو في العام مرة. اخوة الايمان، فالصيام اذا اوجد الله لنا فيه كل وسائل الحماية من المعاصي. ومن هنا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم الا نسلم في المعاصي لعاصي، فلو نازعتنا الدنيا بمن فيها لتحملنا على عصيان الله خلال رمضان يلزمنا ان نرفع شعارا علمنا اياه سيد الانام في نص الحديث، حيث قال الصوم جنة، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق. لا يرفث، لا يأتي مقدمات الجماع الحلال من نظرة او لمسة او همسة او لفظة، وحشتيني وحبيتك، ممنوع هذا الكلام في نهار رمضان، تجعله الليل. فلا يرفض، لا يأتي مقدمات الجماع الحلال طاعة لشديد المحال، انظر الادب. ولا يفسق، والفسوق الخروج كما يقال في اللغة، فسق الكتكوت من البيضة اذا خرج من قشرتها. ولا يفسق يعني لا يخرج عن امر الله ولو قيد انملة. فلا يفسق، فلا يرفث ولا يفسق. وان امرؤ، وان وقع هذا الامر، وان امرؤ شاتمه او شابه او قاتله، ماذا يفعل في غير رمضان؟ يأخذ حقه. في رمضان يدعونا تعالى لأرفع الأعمال، وهذا بيان الواحد الديان. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والأسمى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يدعونا النبي في رمضان لأعلى المرتبتين وأعظم المنزلتين، فيقول وإن امرؤ شاتمه أو سابه أو قاتله فليقل. شعار المسلم في رمضان إني صائم، إني صائم، اي اني ممتنع عن المعاصي، ممتنع عن المعاصي، فلا يحملني على العصيان عاصي. اخوة الايمان، اذا ندرك فالصيام وقاية من المعاصي. فان حرم الله علينا النظر الحلال لزوجاتنا فمن باب اولى النظر لغير نسائنا اشد حرمة، وان هانا تعالى عن ادنى الفسوق فمن باب اولى اعظم الفسوق والخروج وتعدي الحدود اشد حرمة. اذا ندرك، اذا ندرك. ولذا جاءت النصوص ان الصيام ان لم يدع صاحبه العصيان لا قيمة لصيامه، فكما جاء في الحديث رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر والتعب. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه واله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ما قيمة ان يدع الطعام والشراب ويأتي المحرمات؟ يدع المباحات ويأتي الكبائر؟ من يحل له ذلك؟ من يحل له ذلك؟ اخوة الايمان، لذا قلنا الصوم جنة، وقاية، حماية، ربانية. باختصار شديد، المطلوب منا في رمضان ان نكون ربانيين. لا حظ لاحد معنا، لا حظ لاحد في ايامه ولا ليس مع رب العالمين، مع رب العالمين. نعم اخواني، فرب العباد عزيز، لا يود من عباده الا العمل الخالص له، كما جاء في الحديث القدسي قال تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك بي في عمله فعمله لشريكي. لا حاجة لله بعمل اشركت معه غيره، اشركت نفسك او هواك او هوى الخلق من حولك. فمتى نخلص لله العمل؟ في رمضان، فرصة لا تعوض، فرصة لا تعوض، شهر الحماية من المعاصي. الصوم جنة. هذا المعنى يجب ان يحفر في الصدور، الصوم جنة. نعم اخوان، بل يقول تعالى عن قبول العمل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. عملا صالحا اي موافقا ومواكبا لشرع الله. ولا يشرك بعبادة ربه احدا اي العمل الخالص لوجه الله. فان لم نخلص لله في رمضان فمتى الاخلاص؟ متى الاخلاص اخوة الايمان؟ فهذا شهر الاخلاص، وهذا شهر الصلاح، وهذا شهر العمل، وهذا شهر تحويل الحياة لرب الحياة. الا نجعل لله من عامنا شهرا، من عامنا شهرا، فرصة اوكازيون ربان. ولذا وعد الله من قامه ومن صامه بغفران جميع ذنوبه ان اتاه على هذا النحو. ليس ذنوب عام بل ذنوب جميع الاعوام. يا اخواني، ايعينا ان نبذل لله الجهد شهر لنوقى ذنوب الدهر، ذنوب الدهر. لذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، يقول عمر: فوقف على درجات المنبر، على درجة المنبر الاولى وقال امين، ووقف على الثانية وقال امين، ووقف على الثالثة وقال امين. فلما نزل قلت: بأبي انت وامي يا رسول الله، رأيناك تفعل شيئا لم نعهده عليك من قبل. قال: اتاني جبريل على السلم الاول فقال: رغم انس من ادرك ابويه او احدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت امين. واتاني على السلم الثاني وقال لي: رغم انس من ادرك رمضان ولم يغفر له. فقلت امين. واتاني على السلم الثالث فقال: رغم انس من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت امين. اللهم صل وسلم وبارك. وفي رواية: خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. فرغم انفه، وخاب وخسر من ادرك هذا الشهر الكريم فلم يغفر له ذنوب العمر كله. اينا يملك اجله؟ اينا يضمن رمضان اخر بعد هذا الذي سيحل بساحتنا؟ ان كنا لا نضمن اجالنا فاي فرصة بعد رمضان هذا تتاح لنا؟ اعظم فرصة: يا ويح من افسدها، يا ويل من ضيعها. اخوة الايمان، فاغتنموها فرصة، اغتنموها فرصة لنخرج منها باعظم الثمرة، باعظم الثمرة، ان نؤهل قلوبنا لنيل اعظم المنازل عند ربنا، ان يؤهل الله قلوبنا لان يلزمها التقوى فيما بقي من ايام عمرنا. واعلموا ان القبول بالتقوى مرهون، ان القبول بالتقوى مرهون. لما وقف عبد الله بن عمر بن الخطاب بعرفة يوم عرفة وجاءت ساعة النفر بكى، قال: لو علمت ان ربي قد قبل من حياتي كلها سجدة واحدة ما كان غائبا احب الي من الموت. لو قبل سجدة واحدة، واحدة. ثم علل وبرهن فقال: لان الله تعالى يقول: انما، وانما في اللغة تفيد الحصر والقصر، لان الله تعالى يقول في قرآنه: انما يتقبل الله من من؟ من الكل؟ لا، انما يتقبل الله من المتقين. فمعتقد ابن عمر ان الله تعالى لو قبل منه سجدة واحدة لدخل بها في المتقين، فكيف وقد وعدنا الله بثمرة رمضان ان نحن اخلصنا فيها لرب الانام ان يخرجنا من رمضان اهلا لان يلزم قلوبنا التقوى. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. لذا اخوان نعجب، الصحابة استبقوا في الخير في رمضان، استبقوا. فأينا شمر عن ساعده أينا شد مئزرة؟ أينا حرص على نجاة أهله؟ أينا أضمر النية على أن يقوم لله ليلة وأن يصوم لله نهارا؟ قال ابن الموازين: من يصوم نهارا يشغل نهاره بإعداد طعامه، مئات الأصناف، قمر دين وخشاف وتمر وسمبوسك، وكل دي مشهيات ومسليات ومقدمات قبل الإفطار من الصيام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تلاقي الأخ جالس يقول لك: عم الشيخ السنة نفطر على تمرات، وطبعا أفخم التمور، وتأتي التمرات يقوم بطبق صحفة مليئة بالتمر السنة، ولو اشتهاها يقول لك: برضو الرسول كان بيحب الوتر، فالوتر ده ممكن يبقى واحد لازم عنده 13 او 17 او 39 وكل وتر. نسأل الله العافية. يا اخواني، كان النبي يصوم نهارا وفطره على 3 تمرات او شربة ماء يصل بها نهاره بليله، يصل بها نهاره بليله. لكن الموازين عندنا انقلبت. شرع الله لنا الصيام لنتخفف من الطعام حتى نعان بخفته على القيام. أذن لنا أن نأكل من الطعام ما نتقوت به على القيام. تأكل ما يعينك على القيام، جوعت زد، لكن ساعة الإفطار تملأ التنك، لن تقوم الليل. وكما قال لقمان الحكيم لابنه وواعظه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن عبادة. من أول ركعة يتساءل، خلاص دخل النوم، لن يفهم من الآيات التي تتلى شيئا، ولن يعي من القيام شيئا، ولن يظفر من قيامه بشيء. انتهت ليلته، ضاع قيامه. بل بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، أحد المصلين في صلاة في رمضان كان يصلي خلفي وفي صلاة القيام، فوجئت به بعد الصلاة يقول: يا شيخ، وكنا نقرأ ربع في ركعة، قلمت خلفك ورأيت رؤيا أود أن تؤولها لي. بيحلم، يحلم في القيام. إذا إخوة الإيمان ندرك، هل هذا قيام؟ الصوم جنة، قلة الطعام وقاية من النوم وإعانة على القيام. شرع الصيام لنتقلل ونتخفف، وخاصة في مثل هذه الأيام، فأحوج الخلق لطعامنا المجاهدون من إخواننا في فلسطين في الشيشان، لنكتفي بالقليل ولو في العمر مرة، نجرب رمضان واحد نحياه كما أحياه النبي صلى الله عليه وسلم، نقلل من طعامنا مرة، وكل زيادات نجعل بها أيدينا سخية كالريح المرسلة، كما كانت سنة سيد البريد. أجود ما يكون في رمضان كان أجود من الريح المرسلة، فهلا جربنا ذلك الخلق مرة في العمر؟ مرة في رمضان نجرب هذا العام، نوفر من قوتنا وقوت أبنائنا ونسائنا لنجعله للجياع من إخواننا. فإخواننا في البرد القارس الآن في أفغانستان في الشيشان لا يجدوا ما يستر به من الجليد أبدانهم، فهل من عاقل؟ هل من عاقل؟ إخوة الإيمان، الصحابة لم يكن هذا خلق عارض فيهم، بل كان سلوكهم الدائم. فهذا خالد بن وليد في حرب اليرموك، في حرب غزوة اليرموك، يعلمنا هذا المعنى الدقيق. حين وقف جيش المسلمين أمام جيش الروم في أعظم معركة دارت بينهم، تعداد جيش المسلمين في أول معركة 30,000 مقاتل، وتعداد جيش الروم 460,000 مقاتل. الروم بأحدث الأسلحة والمسلمون بأقل الأسلحة، ومع ذلك قائد جيش الروم ترتعد فرائصه ويخشى على جيشه من جيش المسلمين، فيطلب السلم والمفاوضة، لأنه يعلم عزة المسلمين. فالإسلام حرم علينا طلب المسالمة، ودعانا لقبولها إن قبل ذلك خصومنا. قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أما إن ذلوا هم وقبلوا فيأتي قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا ندرك هذا المعنى. وإذا بقائد جيش الروم بعد المشاورة مع قادة الجيش يقرر طلب المفاوضة والسلام، فأرسلوا يطلبوا من المسلمين مفاوض، فخرج في أول الأمر عبادة بن الصامت فأرادوا إرعابه ليخضع لشروطهم ويجاريهم على مرادهم، فأمر قائد الجيش بعرض الجيش عليه قبل دخوله عليه، فأخذ بعض القادة عبادة وعرضوا عليه كتائب الجيش. هذه كتيبة المشاة، هذه كتيبة القاذفات، هذه كتيبة الدبابات والمدرعات. وعبادة يرى القوم وهم يسيرون وزومة الكلاب يزومون هو هو، وعبادة ينظر إليهم طرف عينه لأنه يعلم أن كل هؤلاء نعاء وأن وراءه حملة الحق أسود، والأسد يرعب ألف نعامة. ألف نعامة، نعم إخواني، فالمسلم بدينه أسد، بمعتقده ويقينه بالله ولقائه أسد، ولكن للأسف الشديد أسود عصرنا ربيت في السلك القومي حتى صارت تلعب بها البهائم، صارت تأتي من الأفعال ما يستنكف الحمار أن يفعله. الأسد يطلب منه أن يقفز في وسط طوق من لهب، الحمار يستنكف على ذلك، بل يطلب منه أن يخضع للمعيز ليركبه. فهل يستوي أسد ربي في السلك القومي مع أسد ربي في الغابة في بيئة الأسود؟ الفارق بيننا وبينهم بيئة، فشتان بين بيئة للإيمان دعت وبيئة على المعاصي حرضت. نعم إخواني، فلما استعرض الجيش كله ودخل على قائد الجيش نفخ بطنه وكانوا من ذوات الكروش، قال: يا عباد، لقد رأيت ما أعددنا لكم من جيوش، لا أقول لنقضي بها على جيشكم، بل لنقطع بها خضراء المسلمين من على ظهر الأرض. هو الذي يقطع خضراء المسلمين على ظهر الأرض. رب العالمين يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهو يقضي على خضراء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي وعد الله، وهذا سيقضي على خضراء المسلمين، هذا مخبول في عقله. فهل يخلف الله وعده؟ وهل لا ينجز الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن أوفى بعهده من الله؟ هذا محال، تقضي على خضراء المسلمين. ثم قال: يا عبادة، وهذا دأب الروم على من رسول، لقد إن لك في المدينة زوجات وأولاد. فالروم عندهم بنك يسمى بنك المعلومات، أي معلومة تصلهم على أي مسلم يخشى قيادته في يوم من الأيام يسدلوها وعندهم يسطروها لعلهم ينتفعوا بها يوما من الأيام. بنك معلومات عن عدد السنية في أي بلد، عن عدد المصلين، عن عدد المساجد، عن عدد عمار الفجر في المساجد. نعم يكون إحصائيات معلومات ليقدروا من خلالها كم عدد الأسود وكم عدد النعام، مفهوم؟ جمعوا بعض المعلومات كما يزعم الآن، يقول لك: نحن نعرف ماركة الفلينة الداخلية لفلان ابن فلان. ما شاء الله، لو كانوا يعلموا الغيب فلما لم يمسكوا عديد في الصمال لما جننهم؟ يا إخواني، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا، في حد غيره يعلم إلا الله؟ أمريكا تعلم؟ أقمارها الصناعية تعلم؟ ماذا تعلم؟ لو كانت تعلم من هزمت في فتناء، لو كانت تعلم الغيب من هزمت في الصمال. يا إخواني، نعقل، هذا كله كلام إعلام ليرعب المسلمين، فاعلموا هذا وعوه. هدل عبادة: يا عبادة، إن لك من أولاد فلان وفلان وفلان. الله، يعطيه معلومة لعله يرعب، إذن هو يعلم الغيب. الكلام هذا إن انطلع على المغفلين فلن ينطلع على الموحدين. إن لك بالمدينة أولاد وزوجات وأموال، فلترجع أنت وجيش المسلمين إلى مكة ولنعطيك الأمان على زوجاتك وأولادك وأموالك. ظن أن عبادة يرعب ذلك، وإذا بعبادة يصرخ صرخة الأسود. قال ويعد يا هذا. طبعا الثاني منتظر يقول له سيادتك وحضرتك ونتفاهم ونتفاوض، لا واحد يصرخ ويعك يا هذا، أتظن أننا ممن يخوف بكثرة جيوشكم؟ لا والله، لقد خرجنا من بيوتنا طلبا لإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. فإن كانت الأولى أي النصر، عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة، بدل ما الواحد منا يخرج بسيف يخرج بدبابة، إيه المشكلة؟ إن كانت الأولى عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة، وإن كانت الثانية أي الشهادة، فليس بعد نعيم الجنان نعيم يرجى. اللي دخل الجنة يفكر ماذا يحدث في الدنيا؟ ثم صرخ صرخته الثانية، قال ويعك يا هذا، اعلم انني ما خرجت انا او احد من اصحابي من ديارنا ولنسائنا او اموالنا او اولادنا في قلوبنا ادنى متعلق، لقد فوضنا لله امرهم عند خروجنا واستودعناهم رب العباد، ونحن اعلم ان من استودعناهم عنده اصون لهم منا لو كنا بين اظفرهم. شوف اليقين، قائد الجيش صرخ، ده مفاوض هتفاوض مع مين؟ قال خذوه اخرجوه باي سلام. خرج عباد وبدأ الرجل يتشاور ماذا يصنع، كيف يواجه الجيش، هذا حال اهلي. وبعد المشورة استقر الرأي على اعادة الكرة في طلب السلام، فالسلام اولى من الحرب مع هؤلاء الانام. سلام، من الذي يطلبه؟ هم الذين يطلبوه. فطلب السلام شريطة ان يأتي مفاوض، وليس لهم الا شرط واحد، الا يكون المفاوض عباد. عايزين مفاوض صافي يقولوا له نخ او بخ انخ. ما شاء الله. لا، لكن حظهم هباب، حتى ذهب عبادة وجاء المفاوض وحدث المشورة. كان خليفة المسلمين عمر قد أصدر الأمر لخالد بن وليد وهو قاتل في بدر الفرس أن ينضم بجيشه لجيش المسلمين في يرموك، فخالد قطع الطريق من العراق إلى الشام التي تقطع في شهر، قطعها في أسبوع من طريق جبل وعر جدا. خطة عبوره الطريق خطة عسكرية على تكنيك علمي، تحتاج لشرح ليس هذا وقتها. إخوة الإيمان، خلاصة القول أن خالد انضم بجيشه الجيش المسلمين، فصار تعداد الجيش من 30,000 صار 40,000. فلما طلب مفاوض غير عبادة خرج له خالد، مش عجب عبادة خد خالد. والخلاصة التي أردت أن أصل إليها قول خالد، لما قدم خالد قائد الجيش غير النظام، بدلا من أن يرعبه لما علم أن القادم خالد، خرج يستقبله استقبال الفاتحين على الحدود، استقبال رسمي وجاب القيادات وسلام جمهوري ما شاء الله بروتوكول. فلما رأى خالد قال مرحى بقائد جيش المسلمين وخليفتهم القائد، لازم يعطي هؤلاء. هذا دأب أهل الكفر، نصير حفيظة خالد على عمر، مرحى بقائد جيش المسلمين وخليفتهم القادم. فبدأه خالد فوجئ بإني حيضربه مزيكا وسلام وبروجي، قال دع عنك هذا يا هذا، أسلم تسلم. خلاص على طول أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فاعلم أن عليك اسم الروم أجمعين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإذا بقائد جيش الروم يقول يا خالد دع عنك هذا،
ده عنك هذا أدعوك للإسلام تقول ده عنك هذا انظر سوء الأدب يا خالد ده عنك هذا لنتصارح لقد جئتمونا من بلاد قاحلة لا نبات فيها ولا ماء تريدون خير بلادنا ونعيمها بلادهم بلاد الشام بلاد العرب كان بيعتبرها بلادهم كما تدعي إسرائيل الآن لقد جئتمونا من بلاد قاحلة تريدون خير بلادنا ونعيمها ولا مانع عندنا أن نجعل الأمر بيننا وبينكم نتفاوض لترجع أنت وجيش المسلمين إلى مكة ولنجعل لكل مبادرة عارفين المبادرة مبادرة رومية لترجع أنت وجيش المسلمين إلى مكة ولنجعل لكل جندي من جنودك عن كل يوم تطلع فيه الشمس 5 دراهم الدرهم في هذا الوقت كان يشتري خروف فهو يعد أن يجعل لكل جندي راتب بما يعادل 150 خروف شهري يود أن يقول بلغتنا الحديثة لترجع ولنعطيكم معونة عارفين المعونة هذه المعونة فلما سمع خالد ذلك وعلم سوء أدب الرجل في ذلك صرخ صرخة الأسود التي هزت كيان الرجل قال ويحك يا هذا نكرة ويحك يا هذا أدعوك إلى الله تعالى وتظن أن لنا مطمع في دنياكم والذي نفسي بيده وهذا هو الشاهد الذي أردت أن أذكره والذي نفسي بيده لقد وطنا مع الدنيا نفوسنا ليس الأمر عادة شهر لقد وطنا مع الدنيا نفوسنا فلو سيقت لنا الدنيا بعزافيرها ما أخذنا منها أكثر مما نأخذ وطنا نفوسنا مع الكتب اللقيمات مع الثياب بما يستر السوء مع المتاع والدنيا والعفش بما يستر البيت ولو من اللبن والخوص وطننا مع الدين نفوسنا اي زيادة تأتي لله نجعلها هذا هو ادب الصحابة الدائم لقد وطننا مع الدنيا نفوسنا ولو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها ما اخذنا منها اكثر مما نأخذ فلو جمع لنا قوت الدنيا لم نأكل الا لقيمات يقن صلبا ولو جمعت لنا ثياب الدنيا لن نأخذ إلا ثوبا لشتائنا ومثله لصيفنا هذا ما وطنوا معه نفوسهم إخواني لنتعلم فبهذا انتصروا وبهذا سادوا نعم إخواني بهذا انتصروا وبهذا سادوا لقد وطننا مع الدنيا نفوسنا فلو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها ما أخذنا منها أكثر مما نأخذ بل انظر أخ الإسلام يوم فتح عمر لبيت المقدس كيف كان حاله لما وصل الجيوش المسلمين الى بيت المقدس وقف اهل الكتاب امامهم قالوا ان للرجل الذي يستلم مفتاح بيت المقدس منا من امة نبي اخر الزمان له 3 اوصاف عندنا تقدم قادة الجيش جميعا ابو عبيدة بن الجراح وسعد بن وقاص وخالد وغيره وكلما تقدم واحد قالوا لا تنطبق عليه الشروط حتى انطلق الصحابة الى عمر قالوا لم يبقى من قادة المسلمين غيرك فهل لا تقدمت لاستلامه حتى لا يبقى للقوم حجة وعندها نقتحمه عليهم فجاء ابو عبيدة ثم نظر الى ثياب عمر وقد جعل لنفسه من بيت مال المسلمين وهو خليفة المسلمين ثوبا لشتائه وثوبا لصيفه ثوبا لشتائه مع كثرة حركة عمر وقوة جسمه انبلي الثوب في جانب الرقعة وكان ذلك في اخر فترة الثوب فقد بلغت الرقع فيه 17 رقعة فقال ابو عبيدة يا امير المؤمنين القوم يقيسون الرجل بهيئته بثيابه فهل لا لبست جديدا حتى يقدرك القوم قال دعني استخير ربي ثم عاد فقال يا ابو عبيدة ألقى ربي بثوب هذا في اليوم 5 مرات وأستحي أن ألقى به من كفر به أو جعل له ندا أو ولدا والله لا ألقاهم بغيره وخرج موكب أمير المؤمنين لفتح بيت المقدس كم كان الموكب كم عدد الطيارات وكم عدد السيارات وكم عدد المصفحات التي تحرسه؟ موكب أمير المؤمنين الخليفة وخادمه ودابته فقط. وعند الخروج اقترح، قال للخادم: لنقترع لكل منا ثلث الطريق، نحن ثلاثة. عد الدابة صاحبة حظ فيه، فجاءت القرعة أن يركب عمر الثلث الأول ويجر الدابة خادمه، وأن يجر عمر وخادمه الدابة في الثلث الثاني حق الدابة، وأن يركب الخادم في الثلث الثالث ويجر له الدابة عمر. القرعة جاءت هكذا، لم يقل عمر: نعيد القرعة لعله يخرج عليه آخر طريق، كيف يلقى الكفار وهو يجر الخادم الدابة؟ فضيعة، عندنا فضيعة. لكن عمر العدل أبى ذلك على نفسه، وحان وقت وصوله. يقول أبو عبيدة: فانتظرناه، انتظرنا اليوم الذي يبدو فيه، وكان يوما مطيرا، وإذا بنا ننظر من بعيد فنرى أمير المؤمنين يجر للخادم دابته والخادم يركب الدابة، فكبرنا لما رأينا الموقف. فلما رأينا عمر استحيينا، فقال القوم: أي رجلين عمر، الراكب أم الماشي؟ قلنا: على استحياء بل الماشي. قالوا: الله أكبر، الله أكبر. انطبقت عليه خصتان، بقي الثالثة. قال: فلما وصل عمر أخذوا يجوبون حوله كخلية نحل، يعدون الرقعة في ثوبه، فلما وجدوها 17 أسلموه المفتاح. قلنا: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن لمن يستلم مفتاح بيت المقدس عندنا من أمة نبي آخر الزمان 3 خصال أن يأتينا ماشيا في الوحل وفي جلبابه 17 رقعة. الله أكبر، الله أكبر. استغنوا فأغناهم الغني، فمتى نستغني بالغني؟ في شهر الغناء، في شهر الجنة، في شهر الوقاية من الصيام. أأسف إن كنت قد أطلت، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن صيام رمضان وقيامه إيمانا به وحسابا. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا بك وحسابا. اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك فيه سجدا وقياما. اللهم بلغنا بجودك رمضان، اللهم بلغنا من هذا العام رمضان، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين. اللهم ألزم قلوبنا فيه التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم ألزم قلوبنا فيه كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم ألزم قلوبنا فيه كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا سائر أعمالنا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولوجهك خالصا، ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في حجبنا عن حسن الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا ما كان، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا ندخل رمضان وقد غفرت لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، على نيتها وسرها. لا تجعل الذنوب سببا في دوام عصياننا، لا تجعل الذنوب سببا في حرماننا من طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا المسلمين في فلسطين والشيشان وكشمير والفلبين وأركان وسائر البقاع والبلدان. الله
اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا خذلاننا لهم، اللهم تب علينا فيما بقي من ساعات عمرنا، اجعلنا اهلا لنصرتهم، اجعلنا اهلا لمعونتهم، ايدنا واياهم بنصرك، امدنا واياهم بمددك، قوي شوكة المسلمين، اجمع على الحق كلمة عبادك الموحدين، اصلح الرعاة منا والرعية يا ارحم الراحمين، اجمع كلمتنا على طاعتك، اجعلنا اهلا لاقامة حدودك، واجعلنا اهلا لتطبيق شريعتك، واجعلنا اهلا لاحياء سنة نبيك. اللهم انصر اخواننا في فلسطين والشيشان وكسوف والبلقان وكشمير وسائر البلدان، رب سدد رميتهم، رب ثبت اقدامهم، رب انزل السكينة عليهم، رب ارمي برميهم، رب ايدهم بروح القدس من عندك، رب ايدهم بنصرك، رب امدهم بملائكتك، رب اجعلنا اهلا لامدادهم ومعونتهم. اللهم اهلك اليهود والروس، واهلك الصرب والهندوس، ومن اعانهم على المسلمين، شتت شملهم، فرق جمعهم، خرب عليهم ديارهم، اجعل الدائرة عليهم، رب مزقهم كل ممزق، رب اجعلهم احاديث فل حد سلاحهم، نجعلك وانت الجبار في نحورهم، ونعوذ بك وانت القهار من شرورهم. اللهم كف عنا وعن اخواننا اذاهم، احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمات، امن روعات عبادك، امن روعات المتوضئين والمصلين، امن روعاتنا قبل رمضان وفي رمضان، استرنا بسترك الجميل، ارحمنا فوق الارض، وارحمنا تحت الارض، وارحمنا يوم العرض، هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك، وبعد الموت جنات واحسانا وروحا وريحانا، انك سميع قريب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.